دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، من نعم الله عز وجل على الإنسان وهو لا يشعر بهذه النعمة في الغالب أن يكون من أهل بيت الله عز وجل. هناك ملايين من البشر أمنيتهم العظمى في حياتهم أن يروا هذا البيت العتيق، وأنت من بين هذه الملايين يختارك الله ويصطفيك الله ويجعلك من أهل بيته وحرمه، أي فضل أعظم من هذا؟ وأي نعمة أعظم من هذه؟ وأي خسارة لمن لا يعرف هذا الفضل ويستغل هذه النعمة؟ نعمة في العبادة، فالصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فيما غير في غيره من جميع مساجد الدنيا إلا المسجد النبوي ومسجد الأقصى. المسجد النبوي الصلاة فيه بألف، والمسجد النبوي الأقصى الصلاة فيه بخمسين، والمسجد الحرام الصلاة بمئة ألف صلاة. صلاة واحدة في الحرم تقابل أكثر من 55 سنة من عمرك، يعني صليت المغرب والعشاء في مكة غطيت عمر آدمي إذا قبل الله منك واحتسبت ذلك. ونعني بالحرم في أصح قولي العلماء الأميال، حدود الحرم كله حرم. الصلاة هنا بمئة ألف، والصلاة بجوار الكعبة بمئة ألف، ويبقى لمسجد الكعبة الفضل أولاً في كثرة الجماعة، وفي قدم المسجد البيت العتيق، وفي القرب من الكعبة، فإن آخر مسجد آخر صف في الحرم مسجد الكعبة أفضل من أول صف في أي مكان من الدنيا. أيضاً في المشي والخطوات، فإن كل خطوة يكتب لك بها حسنة عند الله عز وجل. لكن من فضل الله الواسع أن جعل الحرم كله حرماً تضاعف فيه الصلوات، وسماه الله المسجد الحرام. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يعني إيش؟ يعني مسجد الكعبة ولا الحرم كله؟ الحرم كله، بدليل أنك لما تجي من جدة تشوف أعلام ممنوع دخول غير المسلمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام، وهو كان عند أم هانئ، ما كان في المسجد نايم، كان في بيت أم هانئ، وأسري به من المسجد الحرام، وسمى الله بيتها مسجد. أيضاً كان صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إذا حان وقت الصلاة يدخل الحرم ويصلي، وفي حجة الوداع وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأقام بالمحصب في المعابدة من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، ومن يوم ثمانية تحرك إلى منى في يوم التروية، ولم ينزل إلى الحرم إلا أول ما قدم. ولو كان الفضل في الحرم بمئة ألف ولم يكن في المعابدة ما تركه صلى الله عليه وسلم، فهو أحرص الناس على الفضل صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أنت حافظت على هذه الصلوات الخمس وقمت بأدائها في بيوت الله وفي المساجد وفي مكة، يعني واحد يصلي في النورية بعد مسجد عائشة صلاة واحدة، يدخل بس خمسة أمتار ويصلي دوة مئة ألف صلاة. ولذا استشارني بعض الإخوة قال أنا بشتري لي أرض في النورية أو في يعني خارج في الشرائع أو في أي مكان، قلت ما أنت ومن في الربع الخالي إلا سواء، اللي في النورية واللي في الربع الخالي سواء، ادخل شوية يا أخي، إذا كنت تجد مكانا في الحرم فادخل، وإذا لم تستطع واشتريت بيت مثلا في منطقة غير الحرم فلا أقل من أن تصلي داخل الحرم، يعني كلما حانت الصلاة شغل سيارتك وشوف أول مسجد، إن استطعت أن تصلي في مسجد الكعبة فهذا فضل، وإن شق عليك أو بعد عليك أو كان فينك سرى أو زحام أو مواسم فصلي في أي مسجد من مساجد مكة. هذه هي النعمة التي يجب أن نستشعرها وأن نحمد الله عليها وأن نستغلها حتى لا نكون من المغبونين فيها. موضوع المحاضرة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قاله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الخيرية يمكن أن تكون مصطنعة ومزيفة لكنها تظهر على حقيقتها في تعامل الإنسان في بيته. ولذا مقياس الخيرية ليس الناس وإنما من؟ زوجتك. إذا سمعنا امرأة تثني على زوجها خيرا وتقول الله يحفظه، الله يبارك فيه، الله يطول عمره، الله يسدده، والله إنه دين، والله إنه وفي، والله إنه كريم، والله إنه طيب معي في تعاملي في كل شيء، نحكم له بالخيرية طوالي. امرأة أخرى تقول لا، الله ينتقم منه، الله يجعلها في وجهه، والله إنه سيء، والله إنه قليل دين، والله إنه أخلاقه سيئة، والله يضربني، والله إنه ما يتعامل معي، إيش نعطي هذا؟ نقول خيركم هذا؟ لا، نحكم له بالشر والسوء. ليش؟ لأن الترمومتر والمقياس الذي تقاس به الخيرية والشرية أو السوء إنما هي المرأة. فخيركم خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. والحياة الزوجية كما تعلمون هي آية من آيات الله استشهد الله بها في كتابه، قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. استشهد الله بهذه الحياة الزوجية كآية من آياته الدالة على عظمته، بعد أن استشهد قال ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته، جعل هذه آية. ليش؟ لأن الحياة الزوجية هي الأسرة وهي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، وعلى ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسر كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح والأمة كلها صالحة وسليمة. ولأن الأسرة هي مصنع الأجيال وفيها يتربى الأبناء
من من الأولاد ومن الإناث والذكور. أيضا الأسرة هي المكان الذي يسكن فيه الرجل يرتاح، وتسكن فيه المرأة. لو تحط الواحد في فندق 20 نجم وتعطيه أحسن أكل، تشوفه عينه في الساعة متى يرجع لأهله؟ ليش؟ يعني بيت أهله أحسن من الفندق وأحسن من طعام الفندق؟ لا، لكن يبغى سكن، يبغى زوجته. كذلك البنت لو تضعها عند أهلها على أحسن نعيم، كأنها في نار إلين تدخل بيتها وترجع إلى مكانها. سكن، سكن أولاً إيماني، بحيث يعمر البيت بذكر الله، وتتعاون المرأة والرجل على طاعة الله. أذكار الصباح والمساء يجيبونها سوياً، جلسات قرآنية، جلسات إيمانية، سماع لإذاعة القرآن، سماع لمحاضرات، قراءة لكتب. البيت عامر بذكر الله، هذا سكن إيماني. سكن أيضاً قلبي، يرتاح القلب. بعض الناس إذا دخل بيته لا يطمئن، لأن ما يجد أمامه مدعاة الاطمئنان والسكن. كذلك بعض النساء إذا دخلت بيت زوجها ما تحس بالأمن، لأنها تعمى رجل لا يعمل على إعطائها حقها من الأمن ومن الاطمئنان القلبي. أيضا سكن عاطفي، وقد قدمه الله عز وجل في الآية، قال وجعل بينكم إيش؟ مودة. المودة يعني الحب، يعني العاطفة، وهذه يجب أن تكون رائد بين الرجل وبين المرأة. ولأن بعض الرجال يشعر بهذه العاطفة وبعض النساء تشعر بهذه العاطفة، لكن للأسف الشديد لا يخرجونها إلى عالم الواقع. الرجل يحب زوجته لكن ما تسمع منه كلمة طيبة، والمرأة تحب زوجها لكن لا تسمعه كلمة زينة. بل بعضهم يقول عيب إني أقول لزوجتي إني أحبك، أو يا حبيبي، أو يا روحي، أو يا قلبي. يقول والله عيب، كيف أقول ذا الكلام؟ سبحان الله، عيب أن تقول هذه الكلمة الطيبة التي تشبع جوعة المرأة. المرأة عندها يسمونها الجوعة العاطفية، إذا ما سمعت منك هذا الكلام ربما تسمعه من غيرك، وربما تنحرف وتفسد بسبب جفافك أنت وعدم إرواء هذه الجوعة بالكلمات الطيبة التي تقولها لها. كذلك المرأة يجب أن تبادل زوجها هذا الكلام، وتعطيه مثل هذه العبارات، وتشعره، لأن عندها أيضا نفس الشيء جوعة. قد يسمع صوت امرأة من يوم تكلمه تعطيه كلمة تفتنه، لكن إذا سمع الكلمة الطيبة من زوجته أي نعم فإنه يطمئن إليها. أيضا سكن اقتصادي، كيف؟ إن الرجل يهمه وضع أسرته ووضع زوجته، ولا يعتبرها خادمة فقط بحيث يأكلها ويشربها وتمشي، لا، يعطيها نوع من الاستقلالية، ويعطيها هدية من راتبه الشهري، مبلغ يكون في يدها عشان تشعر بالاستقلال، وتشعر أيضا بالنوع من الكرامة، لأن ما تستطيع المرأة كل مرة وهي تمد يدها لزوجها أعطني كذا، جيب لي كذا، جيب لي كذا، صعب عليها، وبالتالي تشعر هي نائما بالدونية. لكن لما تجي الراتب حقك وتقول لها هذه 1000 ريال، أو هذا 500 ريال، أو هذا 200 ريال بحسب دخلك. طبعا أنا أقدره في بعض الأحيان 10% من الراتب. إذا راتبك 5000 عطها 500، إذا راتبك 2000 عطها 200، إذا راتبك 1000 عطها 100. هذه 100 أو 200 أو 5 أو 1000 أين ستذهب بها؟ ستنفقها عليك، ستشتري طعاما عند حاجتها إذا ما أنت موجود، ستشتري عطرا تتزين به لك، ستشتري ملابس ترتديها أمامك، ستصرف عليها على أولادها إن كان عندها أولاد من هذه الفلوس. فأنت ما أنت خسران المبلغ هذا، المبلغ كأنك وضعته من جيب في جيب، هو لك، لكن أشعرتها بالاحترام. بعض الناس تقول له عطت، قال لا تأكل وتشرب وكثر خيري. طيب ما الخادمة تأكل وتشرب وتهب لهذا ما نمي؟ الخادمة الآن تأكل وتشرب وتعطيها 800 وبعضهم يعطيها 1000 ويدفع 8000 أو 10000 الاستقدام، وكل شهرين يحط لها سنتين يحط لها تذاكر عودة وروحة وهي خادمة ما قدمت لك شيء. هذه زوجتك خادمة، وزوجتك غاسلة ثوبك، وزوجتك مربية ولدك، وزوجتك قاضية حاجتك، وزوجتك غاضة بصرك، وزوجتك محصنة فرجك، ما تعطيها، ما تعطي الخادمة؟ تخليها دائما محتاجة، تخليها دائما مهانة، تخليها دائما محتقرة. أين الخيرية في هذا الأمر؟ يجب أنك تعطيها. أيضا لما تعطيها تشعرها بمسؤوليتها أمامك في الإنفاق في البيت، لأنه يصبح المال بينك وبينها هو يعني مبذول، لكن لما تشوفك أناني ما تعطيها تقوم تستهلكك بالصرف والإنفاق بإسراف ولا توفرك، تخلي الكارب كلها والعة، تخلي الموية تصب، اي نعم، بدل ما تحب تصب في الصابون على الغسيل فنجال تحط علبة جيب صابون، اي نعم، بدل ما تطبخ قليل تطبخ كثير وتصب في الدرام، بدل ما مثلا الدجاجة تقسمها يومين تخلي لا تسوي دجاجتين وجيب دجاج ما عندنا غداء، جيب طماطم جيب فاكهة، الفاكهة لسه صالحة ترميها في الزبالة، قالت والله لا أنت فريشة هذا خليه فقير طول عمره، ليه؟ قالت بس بخيل علي ما يعطيني، بس أعطيها يا أخي والله الألف اللي تعطيها أنت توفر لك ألوف. ليش؟ لأنك أصبحت هي شريكة لك، أصبحت تشعر بأن المبلغ اللي توفره أن لها جزء منه لها عائد منه، لكن يوم تشوفك أناني ما تعطيها تضطر تنتقم منك بطريقة غير مباشرة. فهذه أيضا سكن اجتماعي، أنت تألف أمك وتألف أختك وتألف بنتك، لكن لا يمكن أن تألفهم كما تألف زوجتك. أحد يستطيع أن يظهر شيئا من عورته على أمه أو على بنته أو على أخته؟ لا، لكنه ينام في بيته حتى متجردا ولا يرى أي حرج ولا يحس بأنه يعني يستحي أو أنه يعني أنه يعني ما هو إنسان مرموق، لا لا أبدا، تزول الكلفة بين الزوج وبين زوجته. سكن، ليست القضايا الجنسية هي القضايا الوحيدة بين الزوجين، يعني بعض الناس عقليته هابطة بهيمية لا يرى في المرأة إلا الجانب هذا جانب الجنس، وهذا إنسان لم يفهم الحياة الحقيقية. الجانب الجنسي موجود بين الحيوانات كلها، بين الثور وبقرته وبين البعير وناقته وبين الحمار وحمارته وبين التيس وعنزه، هذه موجودة كلهم. أجل أنت واحد من هذا القطيع، إذا ما تحس بعلاقة الزوجة إلا من أجل هذا الجانب أجل مسكين أنت، أنت واحد من قطيع البهائم. لا يا أخي الكريم، ولذا تجد بعض الأزواج إذا لم يجد هذا الجانب الجنسي من زوجته إما لمرض أو لعذر أو شيء تجده تتغير أخلاقه، فإذا وجده زانت أخلاقه، يعني أخلاقه مقياسها الجنس، ولا يتصور أن له مصلحة من هذه المرأة إلا بهذا الجانب، وهذا هبوط وتدني في المستوى الإنساني والهبوط إلى المستوى البهيمي والحيواني والعياذ بالله. خيركم خيركم لأهله. نسمع هذا الحديث ويتكرر على أسماعنا مرات ومرات، لكن كيفية هذه الخيرية، ما هي التطبيقات وما هي النماذج التي نستطيع أن نعرف بها كيف نكون خيراً لهذه المرأة؟ طبعاً نستقيها ونقتبسها ونتعرف عليها من خلال أفضل سيرة ومن خلال أفضل زوج ومن أعظم بيت عرفه الدنيا وعرفه التاريخ، إنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عاش صلوات الله وسلامه عليه حياة نبوية تعامل فيها مع الحياة كلها، ومن ضمن أفراد الحياة الزوجات تعامل معهن صلى الله عليه وسلم، وأبدى
اهتماماً عجيباً بالمرأة، أكرمها وأعزها واحترمها وأنصفها وحلم عليها وأوصى بها حتى وهو يودع الحياة. الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم. يوصي الأمة بالمرأة، يقول إنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، فاستوصوا بهن خيرا. هكذا صلوات الله وسلامه عليه. لست أدري من أين جاءت هذه النظرات والأخلاقيات الدخيلة على الإسلام في تطبيقات بعض الناس في تعامله مع امرأته، فتجده لا يحترمها ولا يقيم لها وزنا ولا يأخذ لها رأيا ولا يرحمها، بل يشق عليها ويكلفها ما لا تطيق، ويسيء عشرتها، ويتعامل معها بالعنف وبالقسوة وبالفوقية والنظرة إليها النظرة الدونية، لا يحترم لها رأي ولا يقدر لها أب ولا يحترم لها أم ولا يصل لها رحم ولا ينفق عليها ولا يهدي لها، بل العبارة الكلمة الطيبة لا تجدها في فمه، تجده جالس معها ويدق عليه زميلنا ويرد عليه بالتليفون فيبتسم، هلا فلان مرحبا حياك الله كيف الحال الله يسلمك، وين انت وين الليلة الاخوان والزملاء وين في اي محل وين السمرة، كلام انتهى قفل موجة الكلام الجميل، وقال للمرأة ايش يقول لها، قال جيب العشاء قومي، سكت الولد قفل الباب. شوفوا كيف تحول من إنسان مرن ومرح ونكتي ومبتسم إلى شيطان يصدر أوامر بس، قومي اقعدي روحي قولي، سبحان الله. وإذا قال له قال هذه حرمة يا شيخ، هذه مرأة، وإيش بالحرمة هذه، إيش المرأة هذه، من أمك إلا مرأة، ومن بنتك إلا مرأة، ومن زوجتك إلا مرأة، ومن أختك إلا مرأة. المرأة شقيقة الرجل، النساء شقائق الرجال، قال عز وجل فيهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة هنا، هذا اللي ما يعرفها كثير من الناس، درجة المسؤولية بس والقوامة، إنك مسؤول عن الأسرة، لكن لا تعني درجة الأفضلية، فقد تكون المرأة أفضل من ألف رجال. أول دم أريق في سبيل الله دم امرأة، من هي، ها، سمية، عظيم، بنت من، من يعرف، وأم من وزوجة من، أم عمار، وزوجة من، ياسر، وبنت من، خباط، بنت خباط، وأسرتهم، أسرتهم آل من، آل ياسر. مصير هذه الأسرة فين، الجنة، مر صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، هي مربوطة وزوجها ياسر مربوط وولدها مربوط، وكفار قريش يكونهم بالنار على ظهورهم وبطونهم عشان يكفرون. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم نظروا إليه وكأنهم يستجدون، إنه افزع لنا يا رسول الله، لكن ماذا يفزع لهم وهو مستضعف ما يستطيع يقول شيء، إيه نعم، ولو قال لهم كلمة لقتلوه، ولولا قومه لقتلوه، ولولا وجود عمه أبو طالب ليحميه لقتلوه، وأخيرا حاولوا قتله ومكروا به لقتله. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبروا على العذاب وماتوا، ومات الذي يعذبه، أمية بن خلف وأبو جهل، ولكن أين أمية وأين أبو جهل، في النار وبئس القرار، وأين سمية وعمار وياسر، في الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. هذه أول دم أريق في سبيل الله دم سمية، أول من خالط قلبه
بشاشة الإيمان قلب امرأة. أول من أسلم من البشر كلهم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في الغار ونزل بلغ خديجة فأسلمت خديجة. نعم. وقالت له والله لا يخزيك الله أبدا. أول مال أنفق في سبيل الله مال من؟ مال خديجة، مال امرأة. أجل، فضل عجيب للمرأة. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. الهلال مذكر والشمس مؤنث مجازي، لكن إذا شرقت الشمس فين الهلال؟ عادنا نشوفه؟ والله ما عدنا ريح إلين تغيب الشمس. إذا غابت الشمس جاءك الهلال طالع علينا، لكن هل يعيش مع الشمس؟ لا. كذلك المرأة، فضل المرأة فضل عظيم، ومكانتها في الإسلام مكانة عظيمة. والرجل جعل قواماً لسببين: لأنه أنفق فلوس دفع المهر، ولأن الله فضله في الجسم. بس قالوا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني الرجل قوي والمرأة ضعيفة. جسم الإنسان الرجل ما هو مثل جسم المرأة. شوف مقاس حذاء الرجل كم؟ 45، 44، 43. مقاس حذاء المرأة 36، 37، 38. لو زوجتك رجلها 45 ما تستطيع تقول اقعد ايش تقول هذه رجلها هذا كفر هذا. اي نعم. صوت المرأة صوت يعني فيه نوع من الليونة، مو مثل صوت الرجل. جسم المرأة مو مثل جسم الرجل. أجل، من يقوم قوام؟ من يكون قوام على الأسرة، المرأة ولا الرجل؟ من الأصلح؟ الرجل. الآن وانت جالس انت ومرتك في البيت وأحسست مثلا خبطة حركة كذا، من اللي يقوم يشوف الخبطة هذه؟ انت ولا المرأة؟ لو قلت للحرمة شوفي بالله منو اللي كسر الباب، ايش تقول لك هي؟ تقول قوم انت انك الرجال، كيف اقوم انا؟ بل هي نفسها تجي وتلتوي وراك وتدرك بعدك، تقول ايش هذا؟ مسكينة. ما تصلح تكون هي القوامة، لكن لا يعني انك انت القوام انك ظالم او انك افضل او انك عند الله احسن. قد تكون هي افضل منك. هذه امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، أثنى الله عليها وذكرها في القرآن، قال امرأة فرعون التي أصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين كفروا آمنوا امرأة نوح وامرأة ضرب الله مثلا للذين كفروا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوفوا العقلية العظيمة، تعيش في قصور الملك، ملك فرعون الذي كان يدعي أنه الرب ويقول ما علمت لكم من إله غيري. لكن ما خدعتها قصور فرعون ولا أنهار فرعون ولا أموال فرعون، بل آمنت بالله الحي القيوم وقالت ربي ابن لي عندك. قال طلبت الجار قبل الدار، ما قالت ابني لي بيت في الجنة، لا، عندك يا ربي أبغى جيرتك، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه آسيا بنت مزاحم امرأة، وهذه خديجة بنت خويلد امرأة، وهذه فاطمة سيدة نساء العالمين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لفاطمة، كان جالس عنده وهو مريض، فأخبرها أنه سيموت في هذا المرض فبكت، ثم سارها فضحكت. عائشة موجودة رضي الله عنها، عائشة وفاطمة بينهم محبة خاصة بخلاف ما يدعيه الرافضة، لا، عائشة وفاطمة مثل الأخوات لأنهم في سن متقاربين، بل فاطمة أكبر شوي. فقامت عائشة قالت يا فاطمة
ما رأيت من حزن وفرح مثل اليوم. تقول كيف تضحكين وتبكين؟ اي نعم. ايش حصل؟ قالت لا أريد أن أبدي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاءت إليها عائشة وقالت إني كنت قد سألتك حينما ضحكت وبكيت، والآن قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاد في مشكلة في إظهار الكلام. قالت إنه سارني وأخبرني أنه ميت في مرضه ذاك فبكيت، ثم سارني وأخبرني أنني سيدة نساء العالمين وأنني أول أهله لحوقا به فضحكت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة حقها ويكرمها أيما إكرام ويوصي بها. فمن أين جاءت للناس هذه التطبيقات السيئة والتعامل مع المرأة؟ من الذي علمنا أن نهين المرأة؟ هل وجدنا هذا في قرآن أو وجدنا ذلك في سنة؟ إنه موروث جاهلي، هذه التصرفات كلها دخيلة على الإسلام وهي موروثات جاهلية لا أساس في دين الله عز وجل. أما الذي في الدين هو إكرام المرأة، احترام المرأة، رحمة المرأة، إعطاء المرأة، ما تأخذ من المرأة شيء. قبل فترة جاء مخصص اسمه حافز وسجلوا فيه النسوي وبدأوا الناس يستلمون 2000 في الشهر، وفرحت المرأة اللي ما عندها وظيفة ولا عندها زوج يعطيها وبخيل عليها إن معها 2000 ريال ذا الحين، ذاقت طعم الحرية وطعم الاستقلالية وبدأت تتوسع، تشتري لها ملابس، تشتري لأولادها ملابس، تشتري بعض التحف في بيتها، تغير بعض أثاثها. ويأتي ذلك العياذ بالله ليتسلط عليها ويأخذ بطاقتها بالمشعب ويصرف 2000 ذي عليها، يصرفها على مصالحه ولا يعطيها شيء، أو يقطع المصاريف في البيت. وكل ما قالت له جب قال عندش حافز، ما عندنا دجاج قال حافز دجاج، اطبخي حافز اليوم، ما عندنا مصاريف ما عندنا، حتى يضطرها إلى أن تعطيه هذا الحافز. أنا في نظري إن هذا التصرف أيها الإخوة لا يعني يكون بعيدا عن النذالة، أن تمد يدك على مال امرأتك، لا، حتى ولو كانت غنية يجب أن تكون رجل، لأن استقلاليتك ورجولتك وقوامتك ناتجة عن كونك تصرف. إذا صارت هي تصرف عليك فقدت قوامتك وفقدت رجولتك، حتى ولو كانت موظفة أو غنية قل ما أبغى شيء راتبك لك، أحط شيء قل ما أبغى شيء، أنا ما أبغى للي عندي، اعتبر ما عندها شيء. وهذا التصرف منك سيحملها هي إذا شافتك رجل أبي وكريم وشهم ولا ترضى الهوان لنفسك، تضطر هي أنها تساهم، تروح تشتري، تروح تجيب، تسوي. ليش؟ من باب التبادل للمنافع والعواطف بين الرجل والمرأة. لكن لما تشوفك أنت تقصر عليها تقول طيب إيش أذيبك، أنت رجال إيش أنت، ما دام إنه ما غير بس رجال فراش، أنا أبغى رجال يقوم بلازمي حتى ولو كان يعني عندي مال، ما تزوجت علشان أصرف على نفسي. وهذا من سوء التعامل الذي ورث في قلوب كثير من الناس.
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة.
على ضوئها يتحدد المجتمع، إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر.
استوصوا.